بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحج نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يخبر الله عز وجل في هذه الآية أن الذين كفروا بالله عز وجل لا يزالون في مرية منه، أي من القرآن، في الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إلى متى؟ حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم فيندمون، حين لا ينفع الندم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة. قلنا الساعة إذا أطلقت المراد القيامة، ومر معنا الساعة تطلق على ثلاث إطلاقات كما تقدم. حتى تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد باليوم العقيم على قولين. القول الأول: المراد باليوم العقيم يوم القيامة، ورجحه ابن كثير والشوكاني والشنقيطي والسعدي رحم الله الجميع. وسيأتي لماذا سمي يوم عقيم بإذن الله تعالى. القول الثاني: يوم بدر، يوم عذاب ويومنا يوم بدر، ورجحه ابن جرير والواحدي وابن جزي وابن عاشور. قال البغوي: الأكثرون على، طبعا البغوي سيذكر الآن الدليل، يقول الأكثرون على أن اليوم العقيم يوم بدر. لماذا؟ لأنه ذكر الساعة من قبل، لأنه ذكر الساعة من قبل وهو يوم القيامة، هذا دليله، حتى ما يكون في القضية تكرار. نعم، حتى يأتيهم أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. طيب، لماذا سمي يوم القيامة يوم عقيم على من يقول المراد كملوا يوم القيامة؟ ولماذا سمي يوم بدر يوم عقيم على قول أن المراد يوم بدر؟ نسمع كلام أهل العلم. قال الشوكاني رحمه الله: هو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده، فكان بهذا الاعتبار عقيما. والعقيم في اللغة من لا يكون له ولد، ولما كانت الأيام تتوالى جعل ذلك كهيئة الولادة، ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقل. هذا على قول من يقول يوم القيامة. نسمع للرازي، يقول الرازي رحمه الله: يوم القيامة وإنما وصف بالعقيم لوجوه ذكر منها أنهم لا يرون فيه خيرا، ثانيا أنه لا ليل فيه فيستمر كاستمرار المرأة على تعطل الولادة. على قول من قال إنه يوم بدر، لماذا سمي يوم بدر عقيم؟ قال البغوي رحمه الله: وسمي يوم بدر عقيما لأنه لم يكن في ذلك اليوم للكفار خير، كالريح العقيم التي لا تأتي بخير، سحاب ولا مطر. يقول ابن الجوزي رحمه الله: على قول من يقول هو يوم بدر، في تسميته بالعقم أو بالعقيم ثلاثة أقوال. القول الأول الذي ذكرناه قبل قليل، أنه لم يكن فيه للكفار بركة ولا خير، لأنهم هزموا شر هزيمة. الثاني: لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل، بل قتلوا في المساء. والثالث: أنه لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه. نعم، من فوائد الآية شدة طغيان الكفار باستمرار الشك بالقرآن، وفيه وجوب الإيمان بالقرآن، وفيه أن الكفار سيندمون حين لا ينفع الندم إذا جاءتهم الساعة أو جاءهم عذاب يوم عقيم. ومن فوائد الآية إثبات الساعة، وأن الساعة تأتي بغتة، وأنه لا يعلم أحد متى تأتي الساعة. ثم قال الله تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. الملك يومئذ أي يوم القيامة لله لا لغيره، يحكم بينهم بحكمه العدل وقضائه الفصل، كما قال تعالى مالك يوم الدين، وقال تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فبين الله ثم قال الله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سبق شرحها مرارا وتكرارا، آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات. وسبق لنا لماذا سميت الأعمال الخيرة صالحات، لأن تصلح أحوال العبد في جنات النعيم، النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا يبيد. ما نوع هذا النعيم؟ نعيم أبدي، نعيم قلبي وجسدي، نعيم جسدي وقلبي، نعيم القلب والروح مما لا يصفه الوصفون ولا تدركه العقول. النعيم ما فيه من أنواع النعيم والنعم الحسية والمعنوية ونعيم البدن والقلب، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. من أعظم نعيم الجنة خلود الخلود وعدم الموت، من نعيم الجنة طهارة قلوبهم من الغل والحسد، من نعيم الجنة وجود الأنهار، من نعيم الجنة رؤيتهم لأهل النار. فما وجه النعيم؟ ما وجه النعيم؟ يحمدون الله عز وجل أنقذهم، هذا من النعيم، يرون أهل النار يعذبون فيحمدون الله عز وجل على توفيقي وامتناني ورحمته، هذه من أعظم النعم. يعني ينظرون يقول لو أطعنا فلان صلنا بالله، انظر لهذا التوفيق. وأعظم نعيم جنة رؤية الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. كفروا، كفرت قلوبهم بالجحود، وكذبوا بآياتنا. سبق معنا مرارا يا أخوانا وتكرارا أن آيات الله تنقسم إلى قسمين، آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية الجبال والسماء والأرض والليل والنهار، وآيات شرعية الكتب المنزلة. فما معنى تكذيب الله عز وجل، تكذيب الله بآياته؟ نقول الكفر بآيات الله والتكذيب بها يكون بأمور، أن يجحد أن الخالق خلقها فيدعي أن الذي خلقها، أو يعتقد أن له شريكا في خلقه أو له معينا. الآيات الشرعية، الآيات القرآن، كيف الكفر بها والتكذيب بها؟ بجحودها، بتكذيبها، بالاستكبار والعناد، كما قالوا عن القرآن أساطير الأولين. هذا عاقبتهم ما هو؟ فأولئك لهم عذاب مهين، في مقابلة الاستكبار. ليش عذاب مهين؟ لأنهم استكبروا. فالمستكبر يعاقب بنقيض قصده، بنقيضه، فلهم عذاب مهين يهينهم لأنهم استكبروا عن الحق في الدنيا. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ذكر الرازي رحمه الله قاعدة وقد ذكرناها في البقرة وآل عمران، نعيدها الآن وهي جميلة، وهي ما ذكر الله عز وجل في القرآن آية في الوعيد إلا وذكر بجنبها آية في الوعد. أبدا تجد ذكرها للجنة لذكر ليعذبون، ذكر ينعمون، لثلاث حكم لله در على هذه الفائدة. أولا ليظهر بذلك عدل الله عز وجل، هذا آمن فله الجنة وهذا كفر فله النار. ثانيا أن المؤمن لابد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه، يرى رحمة الله ويرى عذاب الله عز وجل. نعم لابد الإنسان، وذلك من عقائد أهل السنة والجماعة، أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء. الله أكبر. ثالثا أن يظهر بوعده كمال رحمته، وبوعيده كمال حكمته فيصير في ذلك سببا للعرفان. من فوائد الآية الملك لله عز وجل وإثبات يوم القيامة وأن يوم القيامة يحكم الله بين عباده، وفيها أن من أسباب دخول الجنة الإيمان والعمل الصالح، وفيها أهمية العمل في دخول الجنة والحرص على أن يكون العمل صالحا، وفيها أن الجنة فيها كل نعيم وتهديد لكل كافر. ثم قال الله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه، إلى آخر الآيات. يقول الله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله تركوا الديار وتركوا الخلان وتركوا الأولاد، تركوا الأوطان، تركوا، فارقوا البلاد التي عاشوا فيها في سبيل الله ابتغاء مرضات الله عز وجل، طلبا لما عند الله عز وجل من الثواب العظيم، أجر عظيم. الأعمال الصالحة كثيرة، لكن نص على هذه لما فيها من الأجر العظيم، لأن الهجرة من أصعب الأمور، أن يترك الإنسان البلد الذي عاش فيه وأكل فيه وتربى فيه. وسيأتي الآن إن شاء الله تعليق. والذين هاجروا في سبيل الله، أفرد ذكر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تشريفا لهم، وإلا الأعمال الصالحة والذين آمنوا وعملوا الصالحات كثيرة، لكن أفردهم تشريفا لهم لأن هذا العمل عظيم. والذين هاجروا في سبيل الله، والهجرة الانتقال بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي من أعظم العبادات سيأتي. ثم قتلوا أي في الجهاد، أو ماتوا حتف أنفهم أي من غير قتال على فرشهم، فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثواب الجميل. بشرى، بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله، فهذا فقد وجب أجره على الله، مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله، لهم أجور عظيمة. ليرزقنهم الله رزقا حسنا أي ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم. كثير من العلماء قالوا الجنة تعويضا لهم عما فاتهم في بلدهم من أهل ومال. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قال العلماء الجنة. وهذا أيها الإخوة فضل الهجرة في سبيل الله تعالى، وهي من أعظم العبادات نظرا لصعوبتها، لأن ابن آدم خاصة العربي القديم صاحب البر صعب يهاجر من بلده، صعوبة بمكان، فلذلك صارت هذه العبادة من أعظم العبادات، لأن ليست من السهل تذهب إلى مكان آخر لا وظيفة ولا أهل ولا أحد ولا قريب ولا بعيد ولا شيء. ولذلك سيأتي الآن في فضائل الهجرة إلى الله فضائل عظيمة، كأن الشيطان يقول لك منين المال ومن سينصرك وإلى آخره، الله يجيب لك. يا من تراود نفسك، بل كل إنسان يقول سأهاجر أين أذهب، أترك عملي وأترك أهلي وأترك قاربي، نعم لله عز وجل. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا وتركوا الديار رزقهم الله وأغناهم وأرفع قدرتهم، ولذلك كان الأجر العظيم كما سنذكره الآن، نكمل الآية. وإن الله لهو خير الرازقين، أفضل من يرزق عباده ويعطيه من فضل. يقول البقاعي رحمه الله: لهو خير الرازقين يرزق الخلق عامة البر منهم والفاجر، فكيف بمن هاجر إليه؟ يعني إذا كان يرزق الكافر فكيف بعبد ترك الأوطان والديار والأولاد والزوجات، تركها لله من باب أولى، يرزقه ويعزه ويعطي عطاء لا يدخله عد ولا يحويه حد. ليدخلنهم مدخلا يرضونه أي في الجنة. إن الله لعليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، حليم سبحانه لا يعاجل بالعقوبة أبدا، لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، بل يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فهذه الآية والإخوة فيها فضل الهجرة في سبيل الله، وقد ذكرنا ذلك ومر معنا مرارا وتكرارا. اسمع: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كأن هذا جواب لسؤال. ما هو السؤال؟ طيب أنا لا هجرت، كيف أعيش؟ يأتيك الشيطان في الطريق، ستذهب إلى بلد آخر، كيف ستعيش؟ تترك الأهل، تترك الأولاد، تترك الزوجة، هذا الجواب. بس الجواب يحتاج يقين، يحتاج يقين، جواب من الله. هنا كأن سائل يسأل أين ستذهب، وربما يقال عنه مجنون، وربما يقال عنه كذا وكذا وكذا. أجابك الله: يا من في قلبه الإيمان وخرج لوجه الله عز وجل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، مراغما يراغم أعداءه. لأن ماذا سيقول الأعداء؟ قال راح، سيموت جوع، وسيكون وحيد وفريد، وربما يرتد، وربما وربما وسعة. لأن الناس لماذا لا يهاجرون؟ قل سين أين سأهاجر، صح ولا؟ فقر وهم. أجاب الله بالسعة، سعة الرزق وسعة كل شيء سبحانه. وإذاك ما في أحد هاجر في سبيل الله إلا رزقه الله. وإذاك يقول العلماء: تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، هذه الآية. وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنه مندوحة وملجأ يتحصن به. اسمع فضل الهجرة: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، اسمع: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. شوف الأجور هذه شرحناها بصورة مريم بالكامل. فبدل ما يضيع الله عبده أبدا، وإنما يضيع العبد إذا قدم الدنيا ورغب في الدنيا وترك مرضات الله عز وجل. رحمة الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ماذا يقول السعدي؟ يقول: هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب روح العبودية، بها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. أما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته، وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب والمألوف لرضا الله عز وجل. فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقربا إلى الله ونصرة لدينه. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء، إلى آخر ما قال. فهذه الآية يلخ في فضل الهجرة في سبيل الله، وفيها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من أبدا. الله أكبر. ويجب أن تكون الهجرة خالصة لوجه الله. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لأن بعض الناس قد يهاجر لغرض دنيوي، يهاجر لغرض دنيوي، فحذر الله عز وجل من ذلك. فيجب على الإنسان إذا كان مهاجرا لله أن تكون هجرته لله عز وجل. وأما إذا هاجر لدنيا يصيب وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيجب على الإنسان يكون طلبه للعلم لله، هجره للشيء لله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تهجر ما نهى الله عنك، هجرة بلد إذا كنت لا تستطيع أن تقيم فيها دين الله، هجرة معصية المعصية، هجرة شخص العاصي، كلها تدخل تحت الحديث. فالهجرة من أعظم العبادات ما يقوم. وإذا تجد بعض الناس يسولف ويضحك مع أي شخص، لو كان هذا الشخص لا يصلي، من ضعف الدين وضعف الإيمان. كلما قوي إيمان الشخص كلما قويت محبته في الله وبغضه في الله، قويت بغضه في الله، تجد يبغض هذا الرجل لأنه ينشر الفساد ومتهاون بالصلاة ومتهاون بالطاعة إلى غيرها. والله المستعان. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. يقول الله عز وجل: ذلك ما مضى. ومن عاقب أي من جاز الظالم بمثل ما ظلمه ثم بغي عليه، أي ثم اعتدى الظالم عليه ثانيا لينصرنه الله، أي لينصرن الله ذلك المظلوم. إن الله لعفو غفور، عفو يعفو عن السيئات ويعفو عن الخطيئات، غفور لمن تاب ورجع. وهذه أسماء من أسماء الله عز وجل، وقد تكلمنا عنها بإسهاب ومرت معنا مرارا وتكرارا، وأن الله عز وجل مغفرته وسعت كل شيء، وأنه يغفر الذنوب ويفرح من عبده إذا تاب، بل إن الله عز وجل لا يفرح من عبده أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، أي يأخذ من طول هذا فيزيده في هذا في قصر هذا فيعتدلان، ثم يأخذ من هذا فيتفاوتان، وهكذا في فصول السنة آية من آيات الله الدالة على قدرته وعظيم سلطانه والدالة على أنه الواحد سبحانه وتعالى. قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، وأن الله سميع بصير، سميع لأقوال العباد، بصير بالعباد. ذلك بأن الله هو الحق، أي الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لأنه ذو السلطان العظيم الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء فقير إليه ذليل لديه. وأن ما يدعون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان وكل كل شيء، كل ما عبد من دون الله، الناس تعبد الفيرة، الناس تعبد البقرة، شو موجودة، هو الباطل. لماذا؟ لأنه لا يخلق ولا يملك ضرا ولا نفع. وأن الله هو العلي الذي له العلو المطلق، علو الذات وعلو الصفة وعلو، فصفات الله عز وجل كلها عالية. الكبير الذي أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. فوائد هذه الآيات اللي سبقت معنا: تمام قدرة الله عز وجل في كونه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وفيها إثبات حكمة الله عز وجل في إلاج هذا في هذا، وفيها إثبات اسمين من أسماء الله وهما السميع البصير. أكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.